كان الكلام فيما ذكره رضوان الله تعالى عليه في العروة من أنه يشترط أن يكون ما يطعم بشيهم طاهرا، وقلنا الأدلة التي طرحت في كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم غير واضحة علينا. العمدة عندهم الإجماع ثم الاستدلال بالحديث الشريف جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وسيد العالم زاد في الاستدلال التمسك بالآية الشريفة سعيدا طيبا، وادعى أن الطيب لغة هو الطاهر، وهذه دعوة منه غير واضحة علينا، إذ لم نتمكن نحن من إثبات هذه حقيقة شرعية في مثل لفظ الصلاة والصوم ونحوها من الألفاظ كثيرة الدوران على ألسنة المتشرعة ولسان الشارع. مع ذلك لم تقل أنت ولا غيرك، أغلب فقهائنا أصوليين وأصوليين قالوا لم تثبت حقيقة شرعية، فأنت تدعي حقيقة شرعية في لفظ الطيب، هذا مو واضح علينا. مضافا إلى أن التعمل في موارد استعمال اللفظ الطيب معناه ما تستلذ به النفس أو العين أو بل أو الجسم يستلذ به هو معنى الطيب. وهذا الكلام المنسوب لعل في الخلل في النقل مني في كلمة أو زائدة أو ناقصة، ما طاب ما معكله وملبسه إلا مضمونه إلا طال وقوفه بين يدي الله سبحانه يوم القيامة، كلام ينسب إلى سيد الأوصياء سلام الله عليه ليلة الجرح، يعني الذي يكون طعامه نظيفا يحاسب، اللي طعامه نجس من يحاسب. طاب معناه ما تستلذ به النفس والإنسان في الأكل والشرب والملبس هاي التلذذ. ولذلك يقول ما عرض عليه إمام صادق سلام الله عليه، ما عرض عليه شيئا إلا اختار ما كان صعب على نفسه ومقربا إلى الله سبحانه حتى يبعد نفسه القدسية مما يطيبه له. فطاب اللغتين معناه ما تستدير تستانس جسم ملبسه يعني طائر، يعني يحاسب على الطائر على النجس من يحاسب، ليس معناه. وكذلك كل كلام طيب، كانوا كلام طيب، هذا كلام طيب يعني معناه طاهر، موارد استعمال اللفظ الطيب. تأملنا أسماء تتبعنا الناقص، هذا فليس معنى طيب هو الطائر لا لغة ولا شرع، بل ليس، بل معناه ما تستلذ نفسه، ما لا تتنفر النفس عنه أو تستأنس به. عمل طيب، طعام طيب، ونحو ذلك من التعبيرات العربية المعروفة لدى إخواننا جميعا. فإذا تفسيره رضوان الله تعالى عليه والتفسير غيره، هو مو أول، هو مو مبدع لهذا، هو قال أنه من سبق وعدا فسر بهذا، بل كل ذلك غير واضح علينا. فهذا الدليل إذن راه من إدم. وقلنا أصل التفسير الطهور بالمبالغة، ثم مبالغة معناه طاهر في نفس غيره، هذا جاءتنا مشكلة من شافعية وليس باللغة. أئمة اللغة أكدوا طهور ما يتطهر به مثل الفطور ما يفطر عليه، هذا معناه، بل وليس معناه هذا المبالغة أبدا. هاي كلمات هذا علماء التفسير غريب الحديث في خدمتكم إخوتي الجلال. هذا ولكن مع ذلك نلتزم بما أفتى العالم رضوان الله تعالى عليهم، وهو اعتبار الطهارة فيما يتيمم به ويتطهر به. وذلك للارتكاز الشرعي، هذا الارتكاز موجود في هذا الجيل الذي نعيشه، وهو ماذا؟ معقود من ارتكاز الجيل السابق والأسبق إلى أن تصل سلسلة الأجيال إلى الجيل المعاصر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وهو ما هو الارتكاز؟ وهو أن ما يتطهر به لابد أن يكون طاهرا، سواء كانت طهارة حدثية أو طهارة خبثية، سواء كان ماعا أو كان ترابا. هذا الارتكاز، وهذا ليس دعوة الإجماع. لستون مو أقول فتوى الفقهاء وفلان قال إجماع، كان أقصد ارتكاز. وهذا الارتكاز اللي ادعيت هذا مثل ارتكاز ادعاه بعض فقهائنا الأبرار في مورد آخر، وهو أنه هذا إذا لمست يدك هذا بالنجس، قالوا إن كان هذا العهد الطرفين اللامس الملموس يعني الماس والممسوس إذا كان مترتب يعني رطبا بحيث تنتقل الرطوبة حينئذ تتنجس بالملامسة، وأما إذا كان يابسا طرفين يابس فلا تنتقل. مع أن أدلة النجاسة مطلقة، إذا لمست الكلب إلى مثل كذا إلى كله هو مطلق، مقتضى القاعدة يوكم بنجاسته ما إذا كان الطرفان يابسين هذا ولا يلتزم به أحد. وكل ذلك مستنادا من فتوى الأصحاب، وفتوى الأصحاب مو إجماع، فتوى الأصحاب مستند إلى هذا الارتكاد العرفي الشرعي، ارتكاد لدى المتشرعة جيلا بعد جيل من رسول العظم إلى يومنا هذا. كذلك ندعي الارتكاز في المقام، فلنلتزم بالشرطية وليس من باب هذا الإجماع، ولا من باب هذه الروايات التي استدل بها الإعلام رضوان الله تعالى عليه، وإلا مقتضى الروايات أنه يوجد هذا بنجس. هذا يقول انظر عجب فموضع تيمم به بلا شك، وعلى سواء كان طاهرا عم نجسا، هذا إطلاق الروايات يقتضي جواز التيمم بالنجس، لا هذا اعتبار الطهارة فيما يتيممه به هذا. فإذا نحن وافقنا العالم رضوان الله تعالى عليه، لكن اخترنا لنا طريقا غير طرق التي سلكها عالمنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. ثم السيد الأعظم استثنى من عدل حكم، وهو اعتبار الطهارة فيما يتيمم به ما إذا كان تيمم بالغبار، وكان الغبار هذا موجودا على مكان النجس، يكون لا مانع هذا من تيمم بهذا الغبار الموجود والذي لا يكون طبقة سميكة حتى يصبح حائلا بينه بين اللام يد وبين أرض النجسة والمكان النجس، بل خفيف الشيء. مع ذلك يقول ولو كان هذا مكان المغبر هذا النجسا يصح تيمم. لما يا ابن الزهراء يقول لإطلاق ما دل على صحة تيمم بشيء مغبر، شيء مغبر يجود، هذا مغبر يجود. سيدنا إذا كان عندك إطلاق، عندك إطلاق هناك في أرضها موجودة، هناك ترفض الإطلاق، إنه ليش تتمسك بالإطلاق؟ هذا أولا. وثانيا إنه إطلاق كلامك يقتضي أنه سواء كانت الموضع كان الموضع الذي فيه غبار رطبا أو يابسا، والرطوبة هذا أفرض قد تكون سارية قد تكون غير سارية، أو في صورة سريان الرطوبة يعني أنه يد تتنجس أنت تقدر تتخلص منه، لكن إذا كانت الرطوبة غير سارية غير سارية فهل تلتزم بطهارة بصحة التيمم بالشيء المخبر ولو كان رطبا؟ أنت لا ترفض ذلك في مكانه، فكيف تتمسك بالإطلاق في المقام؟ هذا غير واضح. والصحيح ما قلنا نحن من أنه لا بد من طهارة الموضع، هذا فيما يتيمم به مطلقا، سواء كان العاد أو كان الشيعنا مغبرا، هذا ما فهمناه. ثم أفضل يزدير ذون لتلعلي ببطلان التيمم إن تيمم بشيء نجيس بل بعرض نجسة أو نافذ عليك جهلا أو نسيانا. هو از حكيم الفقهاء يقول لإطلاق ما دل على اعتبار الطهرة. أنت قلت في أول كلامك أن الدليل أساسي هو الإجماع، وجعلت رواية مؤيدة، وين عندك إطلاق؟ إطلاق في المعيد يكون، مو في أصل الدليل. أصل الدليل عندك إجماع، إجماع دليل لبي، ما بي إطلاق، كيف تتمسك بالإطلاق؟ فما أفاد حكيم الفقهاء غير واضح علينا. السيد الأعظم يقول لأن طهارة المكان اللي يتيمم به هي واقعية وليست اعتقادية، يعني إلا أن يكون معتقدا كذا. قلنا ليس كلام في الاعتقاد، أول تثبت الطهارة، شرطية الطهارة، هذا حتى حالة الجهل، ثم بعد ذلك تقول أنه طهارة واقعية. أنت هذا لم تثبت ذلك، ليس لديك إطلاق، فكيف تثبت حتى تقول واقعي وظاهري؟ أول أثبت شرط. وأما إذا أثبت بإطلاق الأدلة أنه شرط حتى حالة الجهل ونسيان، فعينئذ عدم الشرطية في حال يحتاج إلى دليل، وإلا مقتضي يكون دليلا مطلقا. فما أفاده غير واضح، ولكن نحن في راحة واستراحة من هذه المشكلات التي وقعت فيها كلمات الفقهاء. قلنا شرط حقيقة في كل مورد. آدم وللكلام متابعتنا، والحمد لله رب العالمين.